الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب أو لا يخيب دعاء رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا اللهم صل على محمد وآل محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية الخامسة من سورة الزمر خلق السماوات والأرض ما قبل هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى ختمها بالواحد القهار وهذه الآية المباركة ختمها بالعزيز الغفار من بعد هذا من بعد الختمين أو من بعد ختمة الأولى جاء خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بالحق الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لخلقه لعباده القدرة الواسعة التي الله سبحانه وتعالى يتصف بها ويريد لعباده دائما أن ينصاعوا لأوامره لأنه هو القاهر هو القادر هو القهار هو العزيز هو الهو إذن الله سبحانه وتعالى يطلب منا يريد منا يتحنن علينا يضيف إلينا بأن كتابه الذي أنزله إلينا يريد أن يبين مدى قدرته وإن الإنسان مهما علا ومهما صعد ومهما تعالى في هذه الدنيا فإنه ضعيف أمام القدرة الواحد الأحد خلق السماوات والأرض يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يلف بعضها على بعض كور لفا يعني بمعنى أنه يضع الشيء على بعضه يقال لف العمامة يعني كورها يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل التكوير اللف والله سبحانه وتعالى يقول وإذا الشمس كورت يعني الله سبحانه وتعالى هذا التدوير الذي يدير به الكون كله يريد أن يبين للإنسان أنك أيها الإنسان كما جاء ذلك على لسان إبراهيم حينما تعدى عليه ذلك الظالم قال له أنا أحيي وأميت قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر أنت ضعيف مهما علوت مهما تصاعدت مهما ارتفعت مهما صارت لديك من قوة ومهما صار لديك من جبروت فأنك ضعيف أمام القدرة الإلهية. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر. تسخير، الله سبحانه وتعالى سخر ذلك للإنسان، كل يجري إلى أجل، كل يجري لأجل مسمى. مفسرون يقولون بأن الأجل المسمى هو حينما تنتهي العالم وينتهي الكون. هذا الأجل لم يحدده الله سبحانه وتعالى، ولكن هنالك تنتهي، كل شيء ينتهي أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. ألا هو العزيز الغفار. خلق الله سبحانه وتعالى السماء والأرض بالحق، ثم من بعد ذلك يقول ألا هو العزيز الغفار. أمامنا في هذا الشهر المبارك، ويبدأ هذا الشهر المبارك بولادة الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم، ونعيش دائما في رحاب أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم الذين أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الأرومة أن تكون هي القدوة لهذه البشرية. فالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول في رواية له أو كلام له: لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال. الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، يكون إنسانا ورعا، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه توفرت في هذه الشخصية ميزات، بحيث أن هذا الإنسان جمع الصفات التي تؤهله لأن يكون قائدا وإماما ومبينا ومعلما ومنذرا ومفهما لهذه الأمة. وتأتى له شيء من الزمن ما بين انتهاء الدولة الأموية وابتداء الدولة العباسية، أو عجز الدولة الأموية باعتبار أنها كانت قد وصلت إلى العجز وثارت عليها الثائرات. فلذلك صار لهذا الإنسان، للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الفترة الزمنية التي آثر فيها بعلمه إلى أتباعه، فحيث أنه كان هو وابنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم وكل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا معلمين، باعتبار إنهم كانوا الخلف وإنهم الثقل الثاني للقرآن الكريم، حيث قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اللهم صل. فكيف وهل نستطيع أن نتكلم عن هذا الإمام وهو في حلمه، في صبره، في كرمه، في عبادته، في زهده، في تقواه، إنسان متكامل، والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كل متكامل في خلقه وفي أخلاقه، ولذلك ورد الحديث فيهم، ولذلك أمر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يكونوا هؤلاء قدوة لهذه الأمة، حيث قال: يا جابر، إنك ستدرك رجل من أهلي أو من ولدي اسمه محمد يبقر العلم بقرا. ولذلك التقى مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه أحد النصارى، قال له: أنت البقرة؟ قال له الإمام: أنا أسمى بمحمد الباقر. من أخلاق أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم إنهم كانوا يعفون حتى عن المسيء إليهم. وفي هذه اليوم المبارك أيضا ولادة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام محمد علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال صلوات الله وسلامه عليه: خير من الخير فاعله، وأجمل من الجميل قائله، وأرجح من العلم عامله. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه نشأ الإمام على مائدة القرآن، ونشأ الإمام في بيت أبيه الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وتتلمذ على يديه. إذا تلاحظ إن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لم يذكر لنا التاريخ أنهم يوما من الأيام دخلوا على معلم ليعلمهم، أو دخلوا على كاتب ليعلمهم، وإنما علمهم كما يقال في الأحاديث: علمهم من الله سبحانه وتعالى. منصب الإمامة الذي تقلده الإمام الهادي من بعد أبيه صلوات الله وسلامه عليه، ووصل إليه هذا المنصب وكان بالنسبة إلى آبائه صلوات الله وسلامه عليهم كان الإمام صغير السن، يعني لم يتجاوز 8 سنين وصلت إليه الإمامة. وهذا كان الشيء الذي أربك كثير من الناس في هذا الموضوع، كيف يتحمل هذا الطفل، هذا الإنسان، الطفل الذي باعتبارنا لم يبلغ، وهذا الإنسان الصغير كيف يتحمل أن يكون هذا قائدا وإماما لهذه البشرية، وإماما كيف؟ إمام معصوم، إمام مفترض الطاعة، ليس كأي إنسان يمكن أن يسأل فلا يجيب، أو يمكن أن يسأل غيره بحيث أن يستطيع غيره أن يعلمه، لا، وإنما هنالك إمامة الحق الإمامة التي لا يمكن لأحد لهذا الإمام أن يستعين بغيره، لأن هذا يراد منه أن يفجر العلم، فلو جاءت إليه مسألة لا يمكن له أن يقول لا أعرف، لأن هذا كلمة لا أعرف معناها نقص، ولا يمكن في الإمامة أن يكون نقص فيها. فلذلك هنالك وقع الكثير من الناس كما يقال في حيص بيص، من يقلدون أخوه، هو أحد آخر، من الذي يقلد؟ ولكن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أخرج لهم نفسه وأعطاهم الحجج الباهرة بأنه هو الإمام المفترض الطاعة. ولذلك في كثير من الأحيان يقال إن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سيما الأئمة الذين من بعد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهم، كما يقسم الشهيد الصدر رحمه الله حياة الأئمة إلى ثلاثة أدوار، من دور الإمام علي إلى السجاد، ومن الباقر إلى الكاظم، ومن الرضا إلى المهدي عجل الله تعالى فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكان الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام عند وكلاء في الأمور الحسبية ووكلاء في الأمور القضائية، فلذلك كان الكثير منهم الذين كانوا على معرفة بفقه آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وحيث قال: وجاء من كان من العلماء حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه. هنالك وكلاء عن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام 14 شخصا وكلاء عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إبراهيم بن محمد الهمداني وأبو علي ابن راشد وأحمد بن إسحاق الرازي وعلي بن جعفر الوكيل ومحمد بن إبراهيم بن مهزيار والحسين بن عبد ربه وأبو علي بن بلال وأيوب بن نوح وجعفر بن سهيل الصيقل وعلي بن مهزيار وفارس بن حاتم وعلي بن الحسين. هؤلاء وكلاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لهؤلاء الوكلاء الآن في كثير من المحطات، من الإذاعات، من التواصل الاجتماعي، يقال بأنه لا يجب علينا أن نصل إلى المجتهد أو إلى وكيله لأجل أن نعطي بعض الحقوق الواجبة علينا. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سيما كما قلت لك من دور الإمام الرضا وحتى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في غيبته الصغرى أيضا كان عنه وكلاء. فلذلك هذه سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في قضية إعطاء الحقوق لمن هم يستطيعون أن يأخذوا به إلى الدور الذي يراد منه أن يصل إليه. إذا كان هنالك بعض الأشخاص غير موفقين لهذا فهذا ليس الدور أو ليس القضية على الأئمة أو على العلماء، لا تدور إلى الأئمة ولا يكون الأمر إلى الأئمة أو إلى العلماء أو إلى الفقهاء، وإنما هنالك قد يكون مخالفين في هذا الأمر لا يتصرفون به حسب الإرادة التي يراد منها لأجل أن يصل هذا الحق إلى أهله. هذا ليس من تقصير الفقهاء أو من تقصير الأئمة، وإنما تقصير الشخص الذي وصل إليه هذا الأمر. على أي حال، نسأل من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يقدرنا على أن نهتدي بهدي محمد وآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك، أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماؤه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل على علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والحجة الخلف الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد، فرجهم حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما أشرف بهذا الإنسان أن يناديه المولى سبحانه وتعالى ويقول له: يا أيتها النفس المطمئنة ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما أشرف بهذا الإنسان حينما يخاطبه المولى بهذا الخطاب الجليل، لأن هنالك هذه النفس إما أن تكون نفسا مطمئنة أو تكون نفسا أمارة. ونستجير بالله من النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كل نفس بما كسبت رهينة. حينما يأتي النداء إلى هذا الإنسان ويستقبله الله سبحانه وتعالى بالبشرى ويبشر هذا الإنسان برضوان الله وبرحمة الله وبنعمة الله، حينئذ يكون هذا الإنسان فرحا، يكون هذا الإنسان قد فرح فرحا شديدا، لأن الله سبحانه وتعالى بشره بالخير، بشره بالنعيم، بشره بالرضوان، بشره بالجنة. وما أحرى بهذا الإنسان أن يكون دائما في مرضاة الله سبحانه وتعالى. هنالك عند الإنسان وفي حياة الإنسان مواسم لأن يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فيها. إما أن تكون هذه مواسم زمنية، وإما أن تكون أماكن مكانية، مثل ما هو في بيت الله الحرام حينما يوفق الإنسان لأن يذهب إلى بيت الله الحرام، أو يذهب إلى المدينة المنورة ليزر قبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله، اللهم صل على محمد وآله، ويكون في كنف محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن قرب، أو يكون في كنف علي عن قرب، أو يكون في كنف الحسين عن قرب، أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لأجل أن يذهب إلى زيارتهم. فهذا مكان يستحب أن يدعو الإنسان فيه. وهنالك أزمنة أيضا الله سبحانه وتعالى أوجدها لهذا الإنسان لأجل أن يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأزمنة منها 3 أشهر، رجب وشعبان ورمضان. هذه الأشهر 3 التي يراد منا أن نكون قريبين فيها إلى الله، وإن لم يكن هنالك زمان للعبادة أو زمان للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد هنالك أزمنة، لأوجد أزمنة لأجل أن يكون هنالك يتقرب الإنسان فيها إلى الله سبحانه وتعالى. لأجل أن يكون قريبا، لعله في كثير من الأوقات لا يوفق، لعله في كثير من الأزمنة لا يوفق، ولكنه ليفرغ نفسه لأجل أن يعبد الله حق عبادته بما يريده الله سبحانه وتعالى، لا بما أريده أنا، لا بما تريده نفسي، لا بما يريده زيد من الناس، لا بما يريده عمرو من الناس، وإنما بما يريده الله سبحانه وتعالى، أن نتقرب إلى الله بما يحبه وبما يريده الله سبحانه وتعالى. لا نتقرب على حسب أذواقنا وعلى حسب ما نحن عليه، فعلينا أن ننظر في الروايات الصحيحة التي وردت عن أئمتنا إذا كان هنالك أشياء مستحبة فعلينا أن نأتي بها، لأن الله سبحانه وتعالى حببها إلينا عن طريق محمد وآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم. ودائما علينا أن نكون في كنف الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، أينما ذهبنا وكيفما ذهبنا وكيفما بقينا، علينا أن نكون دائما في كنف الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يقربنا إليه زلفا، لأجل أن يقربنا الله ويقول لنا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يمن على المسلمين بالوحدة، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه صلاحنا وصلاح أنفسنا. اللهم اجعل الأمة الإسلامية أمة واحدة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا ووفق المؤمنين إلى العلم والعمل الصالح، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك يا رب العالمين. اللهم انصر علماءنا الربانيين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، ومن أراد اللهم اهلك من أراد السوء بشريعة خاتم المرسلين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وحد المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجه.